قال: فضل الذكر والشكر. والذكر سلاح المؤمن، والشكر على العبادات، وأكره العبادات للشيطان، أكثر شيء يكرهه الشيطان هو الشكر، لأنه هو أصابه البطر وأصابه الكبر ولم يشكر، فأراد أن يجعل العبادة ليسوا شاكرين مثله. فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل، وهذه قوله صادقة من الشيطان، والله جل قال: وقليل من عبادي الشكور. قال ابن القيم رحمه الله: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. ما انت بين المفاق تغيب صلاة تحضر، يعني هسيبنا حاجة الآن. احنا هنا بالضبط، ده كل ده خلصناه يا اخوان، خلاص ماشي. كان الكلام في الامر والنهي، وان الامر اعظم من النهي، وان الامر يعني الله جل يأمر لطلب وجود شيء، واما النهي لطلب عدم شيء، وان النهي يقتضي الامر بالضد. قال: والوجه التاسع عشر هو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات. فالله جل ينهى عن شيء لأنه يريد إيجاد شيء آخر يحب، فلما ينهى عن الزنا بيقصد إيجاد العفة، لأنه يحب العفة، فنهى عن الزنا لتوجد العفة، ونهى عن القتل ليوجد حفظ الدماء وهو يحبه أيضا، ويبقى العباد في عبادة الله عز وجل. فهو حين ينهى عن شيء إنما يقصد سبحانه أن يوجد ضده أو أن يحمى ضده. قال: فإنه سبحانه أفرح بالتوبة، بتوبة عباده. إذن التوبة مرادة لذاتها؟ طبعا طبعا التوبة مرادة، يريد الله أن يكون في هذا العالم توبة، ولأنه من أسمائه التواب، ولأنه يحب التائبين والتوابين، فكان لابد من وجود توبة في العالم. ولن توجد توبة حقيقية إلا بذنب، الإنسان يفعل الذنب ثم يتوب. فالله يحب التوبة، والتوبة لها شروط، التوبة لها شروط. أول شيء ترك الذنب، مفارقة الذنب. الشيء الثاني الندم على هذا الذنب. الثالث رد الحقوق إن كان فيه حقوق، إن كان فيه حقوق. الرابع العزم على ألا يعود. الخامس أن تكون قبل الغرق. السادس قبل أن تطلع. وأضاف العلماء شرطا سابعا. لا، ما خلاص، ما في ندم وما فيش اخلاص، يبقى ايه؟ قالوا: قبل وقوع العذاب. فان جاءت التوبه عند وقوع العذاب فلا عبره بها من غير غرغره. ولذا هل كان فرعون يغرغر حين قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل؟ هل كان يغرغر؟ لا، ما كان يغرغر، ولكن كان قد نزل العذاب. ولو أن واحدا من قوم لوط والحجارة تنزل وهو داخل داره فقال: تبت تبت، كان لن يقبل، لن يقبل. ولو واحد من قوم ثمود، لأن العذاب استمر 3 أيام، فلو أن واحدا في أول يوم تاب لا يقبل. فأزادوا شرطا سابعا، وهو أنه لا تقبل التوبة عند نزول العذاب، نزول العذاب المتوعد به. طيب، فربنا يحب التوبة، فأمر، فكان لابد من أن يقع الناس في الذنوب وفي المعاصي. طيب، فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، ولذا لا نعلم شيئا يفرح الله إلا التوبة. فتحقيق صفة الفرح الإلهي، وهذه صفة فعلية تابعة لمشيئته. قال: وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. فقدر الذنب، يبقى لازم يقدر الذنب لكي تحدث توبة. فقد يفعل الله عز وجل شيئا هو في شكل المكروه أو شكل المحرم، يأذن الله بفعله ليتحقق غيره مما يحبه الله سبحانه. فالله لا يحب الذنوب لكن يحب التوبة، فما في توبة إلا بذنوب. فقدر الذنب وهو لا يحبه لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي هو بالتوبة، والذي وجوده أحب إليه من فوات ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد بما مما يكره. ودي قاعدة قلت لك، لا احنا نقول في العموم الأمر أعظم من النهي، لكن ليس كل مأمور به أعظم من كل منهي عنه. فكذلك لا، ربنا يفرح سبحانه، ولكن على هناك فرح بتوبة، وهناك أكثر، وهناك أكثر، وهناك أكثر، وليست الفرحة واحدة في كل شيء. فلا شك أن فرحة الله سبحانه بتوبة العبد من الكفر إلى الإيمان أفضل بكثير من توبة عبد من النظر إلى النساء، لا شك، لأن العاصي محكوم له بدخول الجنة يوما، إما ابتداء إما انتهاء. أما الكافر فإنه بخروجه من الكفر قد ضمن الخروج أو ضمن أن يدخل الجنة يوم. قال: حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم. لا يمكن أن يكون ركعة الضحى أحب من العفو عن مسلم يجب قتله. فلا شك أن القتل منهي عنه، وركعة الضحى مأمور به على الاستحباب، فلا يمكن يكون المأمور به بركعتي الضحى أفضل من واحد انتهى عن قتل. تمام. قال: وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، صح ولا لا؟ فالمأمور به مثلا توحيد الله، هذا مأمور عظيم جدا جدا جدا، ولكنه في نفس مرتبة النهي عن الشرك، لأنه لن يوجد التوحيد إلا بالنهي عن الشرك، لن يوجد نهائي. ولا يمكن أن يكون الأمر بركعتي الضحى أعظم من النهي عن الزنا، لا يمكن. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقصدها. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي، يعني التوبة في حقيقتها ترك المنهي عنه، فكان الفرح بالترك. قيل: لا، الفرح بوجود التوبة نفسها، بوجود الندم الذي في القلب، لأن التوبة ليست فقط ترك الذنب. لو كان هكذا لكان التوبة هي ترك الذنب، وهذا غير صحيح، بل التوبة الندم على فعل الذنب، وهي تقبل ولو عاد العبد للذنب. يعني إنسان فعل ذنبا وندم وتاب، تقبل التوبة؟ بعد نص ساعة رجع للذنب نفسه. يبقى ليس معنى التوبة ترك الذنب، ولكن معنى التوبة الندم. وإذا لما أحد العلماء يسأله أحد تابعيه يقول: فعلت ذنبا، قال: توب. ثم رجع فقال: فعلت الذنب، قال: توب. ثم رجع فقال: فعلت الذنب، قال: توب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. والشيطان يحزن بتركك لليأس، لأن الشيطان لما أنت ترتكب ذنوب هو لا يقصد الذنب فقط، هو يقصد أن تصل إلى اليأس من رحمة الله، قال لك مفيش فايدة، مفيش فايدة يا عم، مش عارف اتوب يا عم، بطل التدخين، مش عارف ببطل برجع، انا يئست خلاص. هو ده اللي بيحبه الشيطان، ولانه لا ييأس من روح الله الا القوم، فالشيطان يحب اليأس من رحمة الله، فقال حتى تحزنه حتى يعلم انك لم تيأس. هذا معنى. اذا الله عز وجل، اذا التوبة معناها ترك الذنب، الندم عليه، ولذا قال الندم توبة، حتى لو عاد العبد الى الذنب مرة اخرى. فاذا اذا قيل ان الفرح بالترك نقول لا، الفرح بالامر وهو التوبة. قال فان الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب. يعني احنا لو وجدنا انسانا نصراني لا بيزني ولا يسرق ولا يقتل ولا يفعل محرمات، هل يمدح؟ ولا شيء، ولا شيء. قال وليست التوبة تركا يعني فقط، وإن كان الترك من لوازمه، يبقى الترك من لوازم التوبة وليس هو التوبة، وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه. وحتى لو لم يترك فتحق له التوبة على أفراد، فلو أن عبد الله بن حمار قبض عليه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وندم على شرب الخمر، تقبل التوبة ثم يعود لشرب الخمر؟ قال ولذا بعض الناس يقول أنا تبت لم تقبل، ليه ماذا؟ يقول ما بطلتش، لم أترك الشيء بعد. نقول له هذا غلط، هذا خطأ، هذا خطأ. كل ما ندمت تحققت لك التوبة، ثم تضعف مرة أخرى ذنب جديد لا يضاف إلى الذنوب التي تبت منها. قال فالتوبة رجوع عما يكره إلى ما يحب، وليست مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع عنه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. ولذا الآن لو واحد يشرب الخمر تعب، فحصوا الأطباء قالوا كبدك يكاد يتفتت من الخمر، فترك الخمر، هذا تائب؟ هذا له أجر؟ لا. فمعظم الناس تاركون وليسوا بتائبين. واحد ترك الدخان لأن الدخان يؤذيه، واحد ترك الزنا لأنه تزوج، خلاص تزوج ومحاصر. فالشخص ممكن يترك الذنب ولا يكتب له توبة، وإنما يكتب له تركا، ما يكتب له توبة. التوبة هي الندم، كيف فعلت ما يغضب العظيم، كيف فعلت ما يغضب وما يؤذي الجبار، والله أمرنا بأن لا نؤذيه سبحانه، فقال لا تؤذوا الله إن الذين يؤذون الله ورسوله. فالتوبة لا بد فيها من الإنابة إلى الله، أما ترك الذنب فقد يترك الذنب من غير إنابة إلى الله ومن غير ندم في حق لحق الله. فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض، واضح الآن؟ واضح الآن. بعض الناس كثيرة في الباطل، واحدة بطلت الرقص، الرقص معصية لكن بطلته عشان هي تخنت وكبرت وما عادش عارف، لو راحت ترقص كل الناس يسخرون منها، فهي بطلته لك بس الرقص رسالة. فهذه تائبة؟ أبدا، كبرت وتركت الشيء، تركت الشيء. فهناك تارك وهناك تائب، المطلوب التائب لا التارك. الوجه العشرون أن المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة للعبد، لأن العبد وظيفته وظيفة العمر توبة، وهي التي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالتوبة من أساليب الحياة، وأصلا لا حياة إلا بطاعة، وكل من لم يطع فليس بحي، فالكافر ميت ليس حيا، لأن موت الموت موت القلوب، وكل الكفار ميتة قلوبهم، فالحي هو من يطيع الله ورسوله. ولذا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم على طاعته. وقال أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا يعني الهدى يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الذي في الظلمات هو إيش؟ ميت، ميت. قال أو من كان ميتا، فالكفار كلهم أموات، أموات غير أحياء وما يشعرون. وقال في حق الكافر أموات غير أحياء، وقال إنك لا تسمع الموتى، وهو النبي ذكر بكلم الموتى لكنهم موت صح، يعني معناه لن يستجيب لك هؤلاء المعاندون. أدي معنى تفسير إنك لا تسمع الموتى، تفسير إنك لا تسمع الموتى لن يستجيب لك المعاندون من الكفار، فهم موتى عن سماع الحق. وأما النهي عنه أو المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، يعني إذا وجدت المعصية توجد مرض القلب. وحياة مع السقم خير من موت حصل بعدم التوحيد، يعني إنسان حي مع المعصية أحسن من إنسان ميت يعني كافر. يبقى القلوب ثلاثة، قلب حي وهو قلب المؤمن التقي، وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض وهو قلب العاصي. فالقلب المريض أحسن من القلب الميت، لأن المريض قد يشفى. قال وحياة مع السقم خير من موت، فإن قيل ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك اللي هو الشرك، قلنا هذا ليس يمرض، هذا يقتل. الشرك مميت ولا ممرض؟ مميت، أو هو مرض الموت على طول. قيل الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فالحياة كلها هي التوحيد، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور. ابن القيم يقول إن المأمور هو الأساس، يعني ربنا نهى عن الشرك ليوجد التوحيد، ولم يأمر بالتوحيد لينهى عن الشرك، إنما هو أراد التوحيد سبحانه. وهذا وجه 21 في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. الوجه 22 إذا فقد التوحيد كان الهلك. الوجه 22 إن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه، فالمنهي عنه مجرد مقتضى لا أساس، المأمور هو الأساس. إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يقل إن الفحشاء والمنكر ينهى عن الصلاة، فرق. ولذا الناس فهمها بالعكس، الناس فهمها بالمقلوب، فهمها بالمقلوب والله. يقول لك فلان هذا الصلاة تنهى عن الفحشاء، طب أنا بصلي وبقع في الفحشاء، نقول له الصلاة تنهى عنها وليس تعدمها وليس تلغيها. هم يفسروا الآية إن الصلاة تنفي الوقوع في الفحشاء والمنكر، لا طبعا، وما إذا كان مصليا وقع في الزنا ولا لا؟ أجيبه. والغامدية إنسانة طائعة موحدة تقية مصلية وقعت في الزنا ولذا جت اعترفت، فالصلاة تنهى وليست تعدم. فبعض الناس لا يفهم هذا. فالفحشاء والمنكر منهي عنه لكن الصلاة مأمور بها، فالمطلوب وجود الصلاة ولو لم تنتهي الفحشاء ولا المنكر. قال ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور، فلو أن إنسانا ترك الزنا معناه أنه يصلي؟ أبدا، ما ياما كتير لا يزنون ولكن لا يصلون أيضا، ناس كثيرة جدا هو ما يزني، ما عنده مسألة الرغبة في الزنا دي، أو هو لا يحب الزنا. وقالت هند وهي كافرة أو تزني الحرة، فهي لا تصلي ولكن لا تزني. وهم نساء الذين أسلمنا كنا قبل الإسلام يزنين؟ أبدا، ده كلهم حرائر وعفيفات كلهم. هل أنت تقول إن امرأة أبو لهب زانية؟ ها؟ لا. طب هي بتصلي؟ يبقى ممكن إنسان يترك الفحشاء وكمان يترك إيه؟ الصلاة، لكن من فعل الصلاة وجب عليه ترك الفحشاء. قال إنما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكره من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. وهذا وجه يحتاج إلى بيان، فنقول المنهيات شرور تفضي إلى الشرور، يعني ربنا من أفعاله الانتقام سبحانه وتعالى، ومن صفات الانتقام من المجرمين، ما في إشكال. طيب، من أفعاله سبحانه عز وجل أن يترك العصاة والكفرة يعصون ويكفرون، يتركهم ولكنه لا يهملهم فيمهلهم، ولذا قال وأملي للظالم. لكن هل من صفات الله عز وجل أي صفة من المنهي عنها؟ يعني هل في الله ظلم؟ هل في الله حيف؟ هل في الله كذب؟ لا خالص أبدا. فالمنهيات غير متعلقة بصفاته، وإنما المتعلق بصفاته ضد المنهيات، ضدها، ضد المنهيات. فهو عز وجل لا يظلم لأنه من صفاته العدل، صح ولا لا؟ ولا يبخل لأن من صفاته الكرم والجود، الاثنين، ما هو الكريم والجواد. فالمأمورات كلها متعلقة بصفاته، والمنهيات ليست متعلقة بصفاته وإنما ضدها والمتعلق. قال فالشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسماء، ما في شر أبدا في أفعال الله ولا في أسماء الله ولا في صفات الله أبدا أبدا. ولذا عجبا ممن يسمون الله الضار، هذا شيء غريب. وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة وبالنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فالله عز وجل يضل الكافرين سبحانه، وهل هذا شر؟ لا، هذا من عدله، يضلهم بعدله ويهدي المؤمنين بفضله تبارك وتعالى. لكن الكافر إذا كفر فقد ارتكب شرا، والله إذا أضله فقد فعل الخير سبحانه. وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم. ولذا كل ما يكون الخير أعظم كل ما يكون ضده من الشر أعظم. فأعظم خير هو التوحيد، يبقى أعظم شر الشرك على طول. وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه، محبوب من؟ والمنهي عنه مكروه سبحانه. ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. طيب، انتهينا من هذا الباب، وخلاصته إن الأمر في المجمل أعظم من النهي، وأن من ارتكب منهيا هو أقل في الذنب ممن ترك مأمورا. فالذي حدث من آدم أنه فعل المنهي عنه، والذي حدث مع إبليس أنه ترك الأمر. يبقى إبليس ترك الأمر وآدم فعل النهي، وذنب إبليس أعظم من ذنب آدم. فإبليس أمر بالسجود كان يجب ينفذ الأمر، أما آدم ما أمر بشيء إلا وفعل، فنهي عن الشجرة فأكل، ففعل المنهي ولا ترك الأمر؟ فعل المنهي، فتعرض للتوبة فتاب الله عليه. مع لكن في الجنس، كلام على الغالب والجنس. الخالق مال ها، الخالق والخلاق اثنين من أسماء الله، ده منصوص على اسم الخالق في سورة العشر، هو الله الخالق البارئ المصور، دي من أعظم أسماء الله. ولذا كان محمد بن بيسألني بينتشر في البلاد اللي هناك دي اسم خالق، قلت له لا يجوز. فالتسمية بأسماء الله غير الرحمن وغير الله وغير خالق وغير بارئ، نعم. أما الله الرحمن فده نهي قطعي، وأما الأخرى نهي للمضرة المفسدة، لمظنة وقوع المفسدة فقط. عبد الواحد طبعا، اسم الواحد من أسماء الله، الواحد والأحد الاثنين، والوتر ثلاثة، الواحد والأحد والوتر من أسماء الله، اسماء الله الصحيحة. طيب، الذكر والشكر، ننتقل إلى الذكر والشكر. قال مبنى الدين على قاعدته الذكر والشكر، قال تعالى فاذكروني أذكر واشكروا لي ولا تكفروا، الاثنين أمر بها في آية واحدة، فاذكروني واشكروا لي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، فأمر بالذكر والشكر في آية واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جابر رضي الله عنه والله إني لأحبك. هنا حلف بالله مرضى الحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يصدق، حلف لم يحلف يصدق على طول. وفيها أنه قد يحلف من لا يحتاج إلى الحلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به فلا يحتاج إلى الحلف لكن يحلف، يبقى إذن يجوز الحلف. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده والله. ولذا أكثر أحمد رحمه الله من قول إيه والله نعم والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك. فالواحد يحسد معاذ هنا صح ولا لا؟ نغبطه والله إني لأحبك. من أحبه الله أو أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم نجا ودخل الجنة قطعا. ولا يأتي حب الله إلا إذا أحب العبد ربه. صحيح أن حب الله سارق، ولكن تقديره بمحبة العبد له أيضا سارق. ومحبة الله المقبولة التي توجب حبه هي المحبة الشرعية، وهي المحبة المقرونة بالخوف والرجاء. أما المحبة الأخرى فبعض النصارى يحب الله أكثر منك لكنها محبة ودي النار، وبعض الصوفية يحب الله أكثر منك ولكنها محبة ترديه وتهلكه لأنها غير مقرونة بالخوف والرجاء. من شروط الصوفية التخلص من الخوف والرجاء، من شروط الصوفية السالك، من شروط السالكين. السالكين لابد يتركوا الخوف والرجاء، يعني لا يعني يترك الخوف من النار ورجاء في الجنة. قال والله إني لو أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث صحيح فيه رد على من يصر على أنه لا دعاء إلا قبل السلام، وأما بعد السلام فذكر. وهذه فترة مشهورة لعلماء كبار جدا، قالوا الأدعية تكون في التشهد قبل السلام، وأما بعد السلام فلا دعاء وإنما ذكر. وهذه فترة مشهورة حتى لشيخ ابن سيمة رحمه الله. والصحيح أنه يجوز الدعاء دبر الصلاة، وهذا دليل حمله على حمله وغيره ممن قال حمله على أن دبر كل صلاة يعني دبر التشهد وقبل السلام، وهذا تعسف في الحديث في فهم الحديث. الصحيح أنه يجوز عقب السلام أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكثرت أحاديث فيها الدعاء عقب السلام، فإذا نقول الأولى في القول أن نقول الأولى أن يكون الدعاء كله قبل السلام وأن يكون الذكر كله بعد السلام. ومن الثابت أن قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يكون بعد السلام، وأستغفر الله دعاء ولا ذكر؟ دعاء. لا دعاء، دعاء أستغفر الله اللهم اغفر دعاء، دعاء فقط. فالصحيح أنه يجوز، والأحب أن يكون قبل السلام، والذكر يجوز قبل السلام، والأحب أن يكون بعد السلام. تمام. فقال لا تنسى أن تقول دبر، دبر نحمل على فسر كلمة دبر بعد السلام، ولكن في علماء يفسرون إيش بعد التشهد. نعم. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللسان، لابد من ذكر قلب مع لسان. وحتى في القراءة كذلك، فهناك ناس يقرؤون بقلوبهم وألسنتهم، هؤلاء لهم الأجر التام. وهناك أناس يقرؤون بألسنتهم لا بقلوبهم، وهؤلاء لهم أجر. وهناك أناس يقرؤون بأعينهم، وهذا لا يأخذ أجر القراءة، وقد يأخذ أجر النظر. وهناك فرق بين أجر النظر وأجر إيش؟ القراءة. بعض الناس يقرأ فلا حرك لسانه، وبالتالي لا يحسب أنه قارئ. والقراءة لابد فيها من تحريك الشفتين واللسان وإصدار صوت يسمعه هو على الأقل. تمام. فكذلك الدعاء، فلو واحد يقول في سر اللهم اغفر لي هذا ليس بدعاء. الدعاء لابد فيه من مواطأة القلب واللسان. وذكره ذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذا أعظم الذكر. ولذا ابن عربي كان هدفه الأصلي، قلت ابن عربي قصده تفريغ الإسلام من المسلمين من الإسلام. فأنت قال الأول صلي وصوم وخمس صلوات وحج وكلام، لما تسلك تبطل العبادات الخمسة هذه ويبتدي عليك أذكار أخرى، اللي هي أوراد بقى أبو الحسن الشاذلي، وأوراد أبو العباس، وأوراد المجرم الدسوقي والمجرم البدوي والكلام ده كله. أوراد هذه الأوراد ممكن تكون فيها أسماء مثل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا الله يا الله يا الله، يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد، ماشي. وطبعا كل ده ذكر ليس فيه ثواب ولا أجر، ولكنه بأسماء الله. ابن عربي يقول لما تصل العارف قلنا ما فيش إلا إيه، هو بس، فلا تقل إلا هو 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 بس. فليس في درجة العارف أنه يقول الله أو الصمد أو اللطيف أو غيره، أبدا، مستحيل، محال. فإيه هو ذكر البدوي والدسوقي؟ هو هو هو، وهي مأخوذة من ياهو اليهودي، اللي أنت عارفين الموقع الكبير ياهو، ياهو يعني الله، ياهو. وهم ساعات يحطوا ألف لام لأن هي محرفة من الله، خلوها إلياهو، وهي الله خلوها إلياهو. فالذكر عند هؤلاء يكفي الهوهوة، هو هو يكفي. ولذا إذا قلت عند ابن عربي وانت جالس معاه كده قلت يا لطيف يا لطيف يا لطيف، معناه ان انت نزلت مرة اخرى من درجة العارف الى درجة السالك او المريد، ماشي. قال فلكن الذكر الصحيح ان نذكر الله باسمائه وصفاته، ولكن تذكر بجملة مفيدة. فلو قعدت تقول الله 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 ليس لك اجر نهائي ولا ثواب، بل عليك معصية، ضيعت وقتك. لكن لو تقول جملة مفيدة، تقول الحمد لله، تقول سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أنك تقول جملة ثابتة، جملة كاملة لها معنى، فيها ذكر الله أو أسماء أو صفات، هذا هو الذكر المقبول. والقرآن كله ذكر لله، وإذا مسمى بالذكر الحكيم، القرآن اسمه الذكر الحكيم. لكن أنت تقعد تقول مثلا الله 50 مرة ويا لطيف 70 مرة، هذا كله باطل، باطل تماما. ما هذه جملة مفيدة، جملة مفيدة، ما دي تقال، دي عظيمة جدا، ذكر عظيم، ماشي 100 مرة في المساء والصباح، مظبوط واردة. فالمهم انك تذكر الله بجملة مفيدة واردة، جملة ومفيدة واردة. فلو جملة غير مفيدة لا، زي واحد يقول لا حول الله، هذا بيسب الله عز وجل، هذا غلط. لابد تقول جملة مفيدة ثانيا واردة، يعني ثبت ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عليهم. وأعظم الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي دي الكلمات التامة. فهنا ذكر الله لابد يكون متضمنا إيه؟ أسماءه وصفاته، بشرط الجملة المفيدة التامة. لكن أقول لك أيوة أسماء الله، وأنا أقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، حي 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 حي، أقول لك ما أنا أقول اسم حي هو، هذا طبعا باطل واسم وذنوب وليست أجرا. وإذا يعتمد ذكر الصوفية أثناء ممارسة الديسكو العربي اللي بيمارسوه على هذا، حي حي حي، ولما بيقول الله حي هو لا يقصد جملة مفيدة، رغم أنها جملة مفيدة، سواء لا يقصد، ويقصد الله وحدها وحي وحده، الله حي الله حي، لا يقصد أن أقرر أن الله له الحياة التامة الكاملة، وإنما أنا أذكره بلفظ الله وبلفظ حي من غير ما يكون جملة مفيدة. فهم حتى لما يجيبوا جملة مفيدة يضلون. وأكثر أتباع الصوفية العصرية الآن هم التبليغ، ولذا جماعة التبليغ أضل جماعة فيما يتعلق بذكر الله. فالخوارج اللي هم هؤلاء البرهمية وحسان وغيره، هؤلاء لا يذكرون الله إلا بجمل مفيدة، لكن التبليغ يقول لا إله إلا الله، لا يمكن يقول لا إله إلا الله على بعضها أبدا، يقول لا إله إلا الله، وما يقولش لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. فاهمين الإشارة بتاعتي؟ يعني يبدأ من اليمين للشمال وما يبدأش من الشمال لليمين. عارفين ليه؟ مش لأن التيمن ونبدأ صلى الله عليه وسلم التيمن، لا لا إله إلا الله يضرب على القلب، قصده القلب. فهو لما بيعمل كده هو قصده مش التيمن، قصده أن ينتهي عند القلب، قلب فيها الله. ولازم يقول لا تقول لا إله إلا الله، لقول لا إله وبعدين يفتح القلب يقول إلا الله. فلازم تخلص هنا لا إله وتخلص هنا إلا الله، فالاتصال ما ينفعش. عرفت؟ فهو لو قال لا إله إلا الله لا، ما يقول له غلط ارجع آي لا إله إلا الله آي لا إله إلا الله آي لا إله إلا الله أحسن. فهمتم؟ الله المستعان. ضالون ضالون مجرمون. طيب، فذكر الله لابد يكون بما ورد وبجملة مفيدة متضمنة لأسمائه وصفاته سبحانه عز وجل. فذكره الحقيقي قال وذكر أمره ونهيه، بمعنى أن التدريس العلمي يعتبر ذكر. فلما ندرس باب من أبواب ابن القيم هنا، ده ذكر الله ولا لا؟ ولو درس باب من أبواب الحيض، مواريث، الهبة، طالما في شيء بيتناول أمر الله ونهي الله فهو، إذن جميع دروس العلم الشرعي هي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذا كل طلاب العلم والعلماء هم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كلهم. لأنه ممكن كطالب علم أنت لو مش واخد بالك من النقطة دي تقول ده أنا الصبح عمال أحفظ والظهر حضر الدرس وبعدين بعمل الامتحان، وبالمناسبة كلكم ما عملتوش الامتحان إلا واحد، وده شيء محزن جدا، أنا حزين خالص. فأي طالب العلم يقول ده أنا بذاكر وبذاكر فقه الصبح وتوحيد مش عارف إيه واوا، طب إمتى أذكر الله؟ أنا ما عنديش وقت أذكر الله فيه، وحتى أذكار الصباح والمساء بغفل عنها، والنهاردة دخلنا درس العصر ما قلناش أذكار المساء، طب أنا كده مش متذاكرين. أقول له الله يهديك، كل اللي أنت بتمارسه هذا هو إيه؟ وحتى لو أنت بتعمل مباحات وقصدك الطاعات تتحول إلى ذكر. فالإنسان الطالب العلم هو ذاكر الله كثيرا ليل ونهار، ليل ونهار هو ذاكر الله. فلذا أقبل أدرس العلم تكون من الذاكرين الله كثيرا. قال وذكر أمره ونهي، وذكره بكلامه يعني قراءة القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله له، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله، لكل الصفات أن كل الصفات كمال، ونعوت جلاله، النعوت جمع نعت، وهذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن لا بأس به، خبر مقبول قاله ابن تيمية ورضي به العلماء. والثناء عليه بأنواع المدح، نمدح الله، كيف نمدح الله؟ الصوفية يمدحون الله بالرقص، نحن نمدح الله أن نذكر نعمه، أن نذكر آياته، هذا مدح لله. وأنت تقول ربنا خالق سماء الأرض، هذا مدح ولا لا؟ أعظم مدح أن تقول لا إله إلا الله، لأن لا مستحق الإلهية إلا هو، معنى لا أعظم منه لا ربوبية إلا له. لأن الإلهية مستلزمة لليه؟ احنا قلنا الربوبية وسيلة ولا غاية؟ والإلهية غاية. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلق. ذكر نعم الله عليك. بعض الناس يظن التحدث بالنعمة يقول أنا بكسب كذا وبكسب كذا في الشهر وبلبق وعندي هدوم كذا، هذا النعم البسيطة. إنما النعم العظمى أول شيء التوحيد ونعمة الإسلام، دي النعمة العظمى. فلو قلت أنا مؤمن الحمد لله أنا مؤمن، أو أنا مؤمن إن شاء الله بغرض التيمن بها لا الاستثناء المقطوع الباطل، هذا كله من التحدث بنعمة الله. فلو قلت لك حدثني عن نعمة الله، أنت قد تفهم، قل لي بتكسب كام ومعك كام في جيبك الآن والأمور عاملة إيه معاك، هذا غلط. لكن لما أقول لك تقول لي أنا الحمد لله مسلم وأبوايا مسلمان، والحمد لله نشأوني على، والحمد لله بحافظ على الصلاة، والحمد لله بحاول، والحمد لله بصوم رمضان، والحمد لله بحاول أصوم ستة من شوال، والحمد لله هذا كله حديث عن النعم. أقول لك هات من الآخر، أقول له هو ده الآخر، هو ده الآخر، أنت عايز الآخر بتكسب كام ومعك كام في إيه؟ من قال لك ده حدث بالنعم؟ ده حدث بما يوجب الحسد. اما الاول التحدث بما يستدعي الحسد المحمود، صح؟ ولذا الناس تخاف تتكلم عن اموالها وصحتها واولادها، لكن يخافوا يتكلموا عن صلواتهم وزمانهم. قال فهذا ذكر نعمه وآلائه وإحسانه. الآلاء يعني النعم، الآلاء هي النعم، وطبعا كل النعم من إحسان الله عز وجل، ومن أسمائه المحسن. هل من أسمائه المنعم؟ لا، فلا داعي لإسم عبد المنعم. طب من أسمائه النعيم؟ لا، اسم عبد المنعم قد يجوز أو يكون مكروها، أما اسم عبد النعيم حرام وباطل، لأنه تعبد لغير الله. فهم؟ الله هو المنعم صفة له وليس اسما، لكن الله ليس النعيم. النعيم الله يخلقه، وإذا كتب اسمه عبد النعيم مصيب. طبعا اللي اخترع اسم النعيم خد بالك لا يقصد به النعيم المخلوق، وإنما يقصد به صيغة مبالغة من الناعم، على ظن إن الناعم يعني المنعم. ولا يوجد فعل نعمة غير فعل أنعمة، أنعم يعني تفضل سبحانه، فرق كبير. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته. يبقى الشكر مش ليس عدوك من أعمله ولا شكر لله. الشكر لله ليس فقط كده، ده القيام بطاعة الله هو الشكر. فالصلاة شكر، والزكاة شكر، والصيام شكر، نعم هذا هو. فالشكر قيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محبه ظاهرا وباطنا. وليس الشكر أن أقول الشكر لله فقط، وإذا كثير من الناس يقول لك الحمد لله والشكر لله. طب صلي الحمد يا عم الحق خلاص بقى. لا صلاة ولا صوم ولا طاعة، يقول لك الحمد لله والشكر لله. قال فذكره مستلزم لمعرفته، وشكر، وهذان الأمران هما جماع الدين، اللي هما إيه الأمران؟ الشكر والذكر. فذكره مستلزم لمعرفته، أنا بذكره لأني أعرفه، وشكره متضمن لطاعته، فصار الذكر اعتراف بالربوبية وتصديق للخبر، وصار الشكر تنفيذ للأمر، تنفيذ للأمر. وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض. الجن والإنس خلقا لشيء عام ولشيء خاص، أما الشيء الخاص العبودية، العبودية باختيارهم، جزء من اختيارهم. وأما المخلوقات الأخرى فخلقت لذكره كرها، والمقصود كرها أنها ليست تكره ذلك ولكنها عليه مجبرة. يعني النجم والشجر يسجدان، مش اختار أن يسجد فسجد، لا، ده هو مخلوق للسجود، والملك مخلوق للطاعة. ولذا ما يأتي في ذهن الملك أنه يعصي، لا. وإذا لما الملك يطيع وانت تطيع، انت اعظم درجة، انت اعظم درجة، لانه هو ليس له الا الطاعة. اما انت ممكن تطيع ممكن، فلما قهرت الشيطان وتركت المعصية واطعت خدت الاجر العظيم. ولذا الملك في النهاية سيصير خادما لك، وهو في البداية خادم لك اصلا. الملائكة في خدمتك من اول ما حضرتك توجد في الرحم، وفي ملائكة عمالة تخدمك وتطلع من الرحم، انت في الرحم هم عمالين يخدموك طول ما انت في الرحم، ويكتب لك حاجات كده. تطلع من الرحم اتنين يخدموك ويحرسوك من يمين والشمال، واتنين يجولك من قدام ومن خلف يحرسوك، وملائكة الباقية ملائكة بتسير لك السحب، ملائكة بتنزل لك المطر، ملائكة بتسوق لك الارزاق، ملائكة. فانت مخدوم طول ما انت حي من الملائكة، وتروح الجنة يخدمك الملائكة، يدخلون عليهم من كل باب ويسخونك الشراب يخدموك. حتى الانسان الكافر الملائكة هي اللي بتخدمه في الدنيا وتحفظه في الدنيا وتعذبه في الاخرة. فالملائكة مسخرة لك، ولذا لما انت تطيع تصير افضل من الملائكة. وغير كده هو له فضل عليك في نقطة، انت المتفضل، هو يستغفر لك، انت تستغفر له؟ هل يجوز أن تستغفر الله؟ لا 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 يجوز. هو الملك حتى اللي ما بيشفكش بيستغفر لك، لأن اللي حول العرش يسبحون ويستغفرون لمن في الأرض، الذين آمنوا وما شافوهمش، وما شافهمش. الرسول استغفر لك استغفر ولا ما استغفرش؟ شافك الرسول شافك؟ ما الى الله اعلم. طب انت بتستغفر للصحابة شفتهم؟ طيب يبقى يشترط الشوف الاستغفار؟ طيب مشترطه ليه انت؟ فالملك الملائكة يستغفرون لك وانت لا تستغفر لهم، ففي خدمتك حتى في الاستغفار. فانت لو كنت عبدا مطيعا تقيا فانت افضل من الملائكة فضل الله عز وجل. طيب قال فالانسان الانس والجن مشترك في مع الاخرين في الخضوع لله عز وجل والخضوع لارادته، ومنهم من يسجد، ولذا قرن الله جل سورة الحج به فقال ألم ترى أن الله يسجد له كذا وكذا وكذا، وقال والجبال والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. المقصود بكثير هنا قليل، المقصود هنا وأحيانا في الشرع يطلق الكثير ويقصد به القليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث، هل الثلث كثير على الثلثين ولا أقل؟ نعم، لكن كثير جدا في مفرداته، بالمقارنة هو قليل. عرفت؟ يبقى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. طب كيف كثير وكثير؟ يبقى معناه عدد كثير جدا يسجد وهم أقوام القلة، وعدد كثير جدا لا يسجد وهم الكثرة. لكن لما مثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون، لو كان عدد المسلمين يوم القيامة داخلين الجنة مثلا مليار، ده قليل ولا كثير؟ كثير. وعدد داخلين النار بلايين. فإذن فخلي بالك ان كلمة كثير احيانا يقصد بها قليل من ناحية من وجه، وهي كثير من وجه اخر، صح ولا لا؟ فهنا النبي قال الثلث وانت بتصدق به، قال الثلث والثلث كثير. الثلث بالمقارنة بالباقي قليل ولا كثير؟ قليل، لكن هو في نفسه كثير، فغضوا منه للخمس العلماء. طيب فهنا الانس والجن مشتركون مع غيرهم في الخضوع للرب عز وجل، ولكن الانس والجن عندهم مشيئة وغيرهم ليس عندهم مشيئة خالص. والملائكة حقا ليس لهم ارادة، وان قلت لموافقة اهل العلم قل لهم ارادة لا تتوجه الا الى الخير، اذا هي ارادة مسخرة ولا ارادة فيها اختيار؟ هل يمكن ان يختاروا غيرها؟ الانسان ممكن يختار غيرها؟ نعم. طيب قال وما خلقنا السماء، طيب مش عشان بقول لك شبت سطر ويجي صلاح يقول لك انت سبت فقرة. قال ووضع لأجلها الثواب والعقاب، اللي هي طاعة الله عز وجل، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به اللي هي كلمة لا إله إلا الله وطاعة الله عز وجل، الكتب والرسل وكله من أجلها. لكن السماء والأرض والجبال والشجر والدواب محتاجة رسل؟ محتاجة كتب؟ محتاجة أمر بمعروف نهي عن منكر؟ لا. ليه؟ مسخر. فأنت لأنك غير مسخر أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيم سوق الجنة والنار، سبحان الله. هل أعمال الخلائق الأخرى تكتب؟ يعني في أسد مثلا يكتب له النهاردة هجم على غزالة، النهاردة نام 19 ساعة. هل أعمال الرياح لا تكتب؟ اللي بيكتب هو أعمال الإنس والجن بس، أعمال الطيور وغير لا تكتب خلاص، إنها بتكتب لتكون حجة عليه لإحصاء. قال الله عز وجل أحصاه الله يعني عليه ونسوه، من هم اللي نسوه؟ البشر، اللي هم الجن تبع للبشر، تمام. فلي من أجل هذه الغاية وهي عبادة الله عز وجل وطاعته خلق الخلق وخلق السماوات الأرض ووضع الثواب والعقاب وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض. يبقى خلق كل شيء من أجل لا إله إلا الله وما بينهما، وضدها هو الباطل اللي هو الشرك والعياذ بالله والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به، هم يظنون أنه عبث. لما يجي ناس يقولوا ما في بعث، أول شخص أول ما يقول لا يوجد بعث معناه ان الله يلعب ويعبث، فهنا طعن في الايمان بالله مباشرة. لانه اذا ما في بعث ولا نشور ايه لازمة الطاعة وايه ضرر المعصية؟ وصلي ليه اذا كان اللي يصلي واللي ما بيصليش ما فيش اخرة، ما فيش جنة ولا نار، ايه لازمة الصلاة؟ ايه لازمة الطاعة؟ فكل من أنكر البعث هو متهم لله بإيش؟ بالنفس الكلمة بس غير الحروف، بالعبث، إن ربنا بيلعب. لكن وجود جنة ونار هو هذا الذي ينفي العبث عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، فيعاقب المسيء ويسيب المحسن. العدالة بالنسبة للكفرة، لكن الفضل بالنسبة للمؤمنين. مفيش عدالة مع المؤمن، مفيش عدل مع المسلم، مفيش. كل معاملة ربنا للمسلمين بالفضل مش بالعدل. لو بالعدل يهلك الكل، الكل يهلك. ولذا قال سبحانه عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يعني باطلا؟ عبث. مفيش عبث عند الله سبحانه وتعالى. ذلك ظن الذين كفر. فلما يجي للفلاسفة وملاحدة الصوفية والقرامطة ويقول هو محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده رحمة ورأفة، هو الرؤوف الرحيم، فبيكلم الناس على جنة ونار بيضحك عليهم بيخدعهم، ولا في جنة ولا في نار ولا في ملائكة ولا في حور ولا في عسل ولا في كلام ده. محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرب لهم المعاني يشجعهم تشجيع. وده نفس كلام الفلاسفة، قالوا ملائكة ايه ده؟ الملائكة هي المشاعر النفسية، الهدوء النفسي، والجن والشياطين هي الاضطرابات والتوتر، والجنة ما فيش حاجة اسمها جنة ولا نار ولا كلام ده. فمعناها ان ربنا كلامه كله باطل وعبث والعياذ بالله. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق، اللي هي بلا إله إلا الله، بصفات الرب عز وجل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. هنا معناها إن كل من قال الساعة آتية معناها إن ربنا لم يخلق بالحق، ومعناها إن الله فعله باطل وعبث، فكارثة عدم الإيمان بالبعث. وقال: وما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه واضحة جدا أن البعث يساوي الرجوع، يساوي عدم العبث. أفحسبتم، لو احنا خلقناكم عبثا يبقى لا لزوم لرجوعكم إلينا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإذا ابن تيمية رحمه الله بيعالج مصروع فقرأ في أذنه بيكلم الجني: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال: نعم. جن إيه؟ كاف. قال: نعم. ضرب ابن تيمية على طول، تعالى هذا العصر. قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يبقى الأرض كام؟ سبع. يتنزل الأمر بينهن، أمر الإله بينهن، أمر الكون والشرع، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد أيضا قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وهو لو لن يحاسب الناس، ما لزمة العلم؟ إيه لزمة الكتابة؟ إيه لزمة الصحف؟ ما في لزوم خلاص. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر، الخلق والأمر، ربنا له الخلق والأمر، أن يذكر وأن يشكر. يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، تذكره يذكرك، اذكروني يذكركم، وشاكر لمن شكره. هل اسم الشاكر من أسماء الله؟ كيف؟ والله شاكر عليه. كيف؟ شاكر عليه. فين مقيد؟ مقيد فين؟ فين مقيد دي؟ مش مقيد. طيب واسم الذاكر؟ مفيش، لكن من صفات الذكر فاذكروني. طيب يبقى من صفات الله الذاكر، ومن أسمائه وصفاته الشاكر. تمام. قال: فذكره سبب لذكره، ذكرك لله سبب لذكر الله لك، وشكره سبب لشكره، يعني شكرك لله سبب لشكر الله لك، فتشكر الله يشكرك، سبحانه. وشكره سبب لزيادته عن فضله، فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد. الثناء يعني المدح، كيف يكون أقول لا إله إلا الله وأقول سبحان الله، وأما الحمد أقول الحمد لله. طيب لا إله إلا الله ثناء ولا حمد؟ ثناء. الحمد لله حمد. لا حول ولا قوة إلا بالله ثناء. لا حول ولا قوة خلاص. وسبحان الله ثناء. وكل الثناء حمد في الحقيقة، لأن بذكره بما يحمد عليه. قال وللجوارح طاعة وخدمة، ولفظ الخدمة مصطلح ذكره ابن القيم، وقد أخذه من الصوفية واستحسنه، ولكن كثيرا من العلماء لا يقبل لفظ كلمة خدمة، لا يقبلها، لا يقبل. والشيخ عبيد يقول لا يجوز أن يقال نحن خدم لله أو نحن نخدم الله، الأولى أن يقال عبيد، عبيد لله عز وجل. ولكن هم عندهم الخدمة دي الصوفية خدوها من اليهود، واليهود عندهم في اللغات بتاعتهم في العبرية والسريانية، وكذلك حتى اللاتينية والإنجليزية فيها كلمة سيرف، وسيرف معناها يعبد ومعناها يخدم. فكلمة سيرفوس اليوناني واللاتيني سيرفوس معناها سليف يعني عبد، وكمان هي معناها أيضا خادم. فهم جابوا كلمة الخدمة والصوفية جابوها منهم، فالأولى أن نترك كلمة خدمة ونقتصر على العبودية. جزاكم الله خيرا. بعد الصلاة بقى إن شاء الله ناخد منهج السالكين. أما لأتكلم من قال فضل الذكر والشكر، والذكر سلاح المؤمن، والشكر على العبادات، وأكره العبادات للشيطان، أكثر شيء يكره الشيطان هو الشكر، لأنه هو أصابه البطر وأصابه الكبر ولم يشكر، فأراد أن يجعل العبادة ليسوا شاكرين مثله. فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل، وهذه قولة صادقة من الشيطان، والله جل قال وقليل من عبادي الشكور. قال ابن القيم رحمه الله مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. ما انت وين المفك تغيب صلاة تحضر يعني هسيبنا حاجة الآن. احنا هنا بالظبط ده كل ده خلصناه يا اخوان خلاص. كان الكلام في الامر والنهي، وان الامر اعظم من النهي، وان الامر يعني الله جل يأمر لطلب وجود شيء، واما النهي لطلب عدم شيء، وان النهي يقتضي الامر بالضد. قال والوجه التاسع عشر هو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات. فالله جل ينهى عن شيء لأنه يريد إيجاد شيء آخر يحب، فلما ينهى عن الزنا بيقصد إيجاد العفة لأنه يحب العفة، فنهى عن الزنا لتوجد العفة، ونهى عن القتل ليوجد حفظ الدماء وهو يحبه أيضا، ويبقى العباد في عبادة الله عز وجل. فهو حين ينهى عن شيء إنما يقصد سبحانه أن يوجد ضده أو أن يحمى ضده. قال فإنه سبحانه أفرح بالتوبة، بتوبة عباده. إذن التوبة مرادة لذاتها طبعا، طبعا التوبة مرادة، يريد الله أن يكون في هذا العالم توبة، ولأنه من أسمائه التواب، ولأنه يحب التائبين والتوابين، ف فكان لابد من وجود توبة في العالم، ولن توجد توبة حقيقية إلا بذنب. الإنسان يفعل الذنب ثم يتوب، فالله يحب التوبة، والتوبة لها شروط. التوبة لها شروط. أول شيء ترك الذنب، مفارقة الذنب. الشيء الثاني الندم على هذا الذنب. الثالث رد الحقوق إن كان فيه حقوق، إن كان فيه حقوق. الرابع العزم على ألا يعود. الخامس أن تكون قبل الغرة. السادس قبل أن تطلع. وأضاف العلماء شرطا سابعا. لا ما خلاص، ما في ندم وما فيش إخلاص، يبقى إيه؟ قالوا قبل وقوع العذاب، فإن جاءت التوبة عند وقوع العذاب فلا عبرة بها من غير غرغرة. ولذا هل كان فرعون يغرغر حين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل؟ هل كان يغرغر؟ لا، ما كان يغرغر، ولكن كان قد نزل العذاب. ولو أن واحدا من قوم لوط والحجارة تنزل وهو داخل داره فقال تبت تبت، كان لن يقبل. ولو واحد من قوم ثمود، لأن العذاب استمر 3 أيام، فلو أن واحدا في أول يوم تاب لا يقبل. فأزادوا شرطا سابعا، وهو أنه لا تقبل التوبة عند نزول العذاب، نزول العذاب المتوعد به. طيب، فربنا يحب التوبة، فأمر، فكان لابد من أن يقع الناس في الذنوب وفي المعاصي. طيب، فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه. ولذا لا نعلم شيئا يفرح الله إلا التوبة. فتحقيق صفة الفرح الإلهي، وهذه صفة فعلية تابعة لمشيئته. قال وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. فقدر الذنب، يبقى لازم يقدر الذنب لكي تحدث توبة. فقد يفعل الله عز وجل شيئا هو في شكل المكروه أو شكل المحرم، يأذن الله بفعله ليتحقق غيره مما يحبه الله سبحانه. فالله لا يحب الذنوب لكن يحب التوبة، فما في توبة إلا بذنوب. فقدر الذنب وهو لا يحبه لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي هو بالتوبة، والذي وجوده أحب إليه من فوات ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره. ودي قاعدة قلت لك، لا احنا نقول في العموم الأمر أعظم من النهي، لكن ليس كل مأمور به أعظم من كل منهي عنه. فكذلك لا، ربنا يفرح سبحانه، ولكن على هناك فرح بتوبة، وهناك أكثر، وهناك أكثر، وهناك أكثر، وليست الفرحة واحدة في كل شيء. فلا شك أن فرحة الله سبحانه بتوبة العبد من الكفر إلى الإيمان أفضل بكثير من توبة عبد من النظر إلى النساء، لا شك. لأن العاصي محكوم له بدخول الجنة يوما، إما ابتداء إما انتهاء. أما الكافر فإنه بخروج من الكفر قد ضمن الخروج، أو ضمن أن يدخل الجنة يوم. قال حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم. لا يمكن أن يكون ركعة الضحى أحب من العفو عن مسلم يجب قتله. فلا شك أن القتل منهي عنه، وركعة الضحى مأمور به على الاستحباب، فلا يمكن يكون المأمور به بركعتي الضحى أفضل من واحد انتهى عن قتل. تمام. قال وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، صح ولا لا؟ فالمأمور به مثلا توحيد الله، هذا مأمور، هذا مأمور عظيم جدا جدا جدا، ولكنه في نفس مرتبة النهي عن الشرك، لأنه لن يوجد التوحيد إلا بالنهي عن الشرك، لن يوجد نهائي. ولا يمكن أن يكون الأمر بركعتي الضحى أعظم من النهي عن الزنا، لا يمكن. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاه. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي، يعني التوبة في حقيقتها ترك المنهي عنه، فكان الفرح بالترك، قيل لا، الفرح بوجود التوبة نفسها، بوجود الندم الذي في القلب، لأن التوبة ليست فقط ترك الذنب، لو كان هكذا لكان التوبة هي ترك الذنب، وهذا غير صحيح، بل التوبة الندم على فعل الذنب، وهي تقبل ولو عاد العبد للذنب. يعني إنسان فعل ذنبا وندم وتاب، تقبل التوبة؟ بعد نص ساعة رجع للذنب نفسه. يبقى ليس معنى التوبة ترك الذنب، ولكن معنى التوبة الندم. وإذا لما أحد العلماء يسأله أحد تابعي يقول فعلت ذنبا، قال تب، ثم رجع فقال فعلت الذنب، قال تب، ثم رجع فقال فعلت الذنب، قال تب، قال إلى متى؟ قال إلى أن تحزن الشيطان، والشيطان يحزن بتركك لليأس، لأن الشيطان لما أنت ترتكب ذنوب هو لا يقصد الذنب فقط، هو يقصد أن تصل إلى اليأس من رحمة الله. قال لك مفيش فايدة، مفيش فايدة يا عم، مش عارف أتوب يا عم، بطل التدخين، مش عارف، ببطل برجع، أنا يئست خلاص. هو ده اللي بيحبه الشيطان، ولأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم، فالشيطان يحب اليأس من رحمة الله، فقال حتى تحزنه حتى يعلم أنك لن تيأس. هذا معنى. إذن الله عز وجل، إذن التوبة معناها ترك الذنب، الندم عليه، ولذا قال الندم توبة، حتى لو عاد العبد إلى الذنب مرة أخرى. فإذن إذا قيل إن الفرح بالترك نقول لا، الفرح بالأمر وهو التوبة. قال فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب. يعني إحنا لو وجدنا إنسانا نصراني لا بيزني ولا يسرق ولا يقتل ولا يفعل محرمات، هل يمدح؟ ولا شيء، ولا شيء. قال وليست التوبة تركا يعني فقط، وإن كانت ترك من لوازمه، يبقى الترك من لوازم التوبة وليس هو التوبة، وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه. وحتى لو لم يترك فتحق له التوبة على أفراد، فلو أن عبد الله بن حمار قبض عليه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وندم على شرب الخمر، تقبل التوبة ثم يعود لشرب الخمر؟ قال ولذا بعض الناس يقول أنا تبت لم تقبل، ليه؟ ماذا؟ يقول ما بطلتش، لم أترك الشيء بعد. نقول له هذا غلط، هذا خطأ، هذا خطأ. كل ما ندمت تحققت لك التوبة، ثم تضعف مرة أخرى ذنب جديد لا يضاف إلى الذنوب التي تبت منها. قال فالتوبة رجوع عما يكره إلى ما يحب، وليست مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع عنه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. ولذا الآن لو واحد يشرب الخمر تعب، فحصوا الأطباء قالوا كبدك يكاد يتفتت من الخمر، فترك الخمر، هذا تائب؟ هذا له أجر؟ لا. فمعظم الناس تاركون وليسوا بتائبين. واحد ترك الدخان لأن الدخان يؤذيه، واحد ترك الزنا لأنه تزوج، خلاص تزوج ومحاصر. فالشخص ممكن يترك الذنب ولا يكتب له توبة، وإنما يكتب له تركا، ما يكتب له توبة. التوبة هي الندم، كيف فعلت ما يغضب العظيم، كيف فعلت ما يغضب ويؤذي الجبار، والله أمرنا بأن لا نؤذيه سبحانه، فقال لا تؤذوا الله إن الذين يؤذون الله ورسوله. فالتوبة لا بد فيها من الإنابة إلى الله، أما ترك الذنب فقد يترك الذنب من غير إنابة إلى الله ومن غير ندم في حق لحق الله. فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض. واضح الآن؟ واضح الآن. بعض الناس كتير في البطل، واحدة بطلت الرقص مثلا، الرقص معصية لكن بطلته عشان هي تخنت وكبرت وما عادش عارف لو راحت ترقص كل الناس يسخرون منها، فهي بطلته لك بس الرقص رسالة. فهذه تائبة أبدا، كبرت وتركت الشيء، تركت الشيء. فهناك تارك وهناك تائب، المطلوب التائب لا التارك. الوجه العشرون أن المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة للعبد، لأن العبد وظيفته وظيفة العمر توبة، وهي التي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالتوبة من أساليب الحياة، وأصلا لا حياة إلا بطاعة، وكل من لم يطع فليس بحي. فالكافر ميت ليس حيا، لأن موت الموت موت القلوب، وكل الكفار ميتة قلوبهم. فالحي هو من يطيع الله ورسوله، ولذا قال استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم على طاعته. وقال أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا يعني الهدى يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الذي في الظلمات هو ايش؟ ميت، ميت. قال او من كان ميتا، فالكفار كلهم اموات، اموات غير احياء وما يشعرون. وقال في حق الكافر اموات غير احياء، وقال انك لا تسمع الموتى، وهو النبي ذكر بكلم الموتى لكنهم موت صح، يعني معناها لن يستجيب لك هؤلاء المعاندون. ادي معنى تفسير انك لا تسمع الموت، تفسير انك لا تسمع الموتى لن يستجيب لك المعاندون من الكفار، فهم موتى عن سماع الحق. واما النهي عنه او المنهي عنه فاذا وجد فغايته ان يوجد المرض، يعني اذا وجدت المعصية توجد مرض القلب. وحياة مع السقم خير من موت حصل بعدم التوحيد، يعني إنسان حي مع المعصية أحسن من إنسان ميت يعني كافر. يبقى القلوب ثلاثة، قلب حي وهو قلب المؤمن التقي، وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض وهو قلب العاصي. فالقلب المريض أحسن من القلب الميت، لأن المريض قد يشفى. قال وحياة مع السقم خير من موت، فإن قيل ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك اللي هو الشرك، قلنا هذا ليس يمرض، هذا يقتل. الشرك مميت ولا ممرض؟ مميت، أو هو مرض الموت على طول. قيل الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فالحياة كلها هي التوحيد، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور. ابن القيم يقول إن المأمور هو الأساس، يعني ربنا نهى عن الشرك ليوجد التوحيد، ولم يأمر بالتوحيد لينهى عن الشرك، إنما هو أراد التوحيد سبحانه. وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجد فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. الوجه الثاني والعشرون إذا فقد التوحيد كان الهلك. الوجه الثاني والعشرون إن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه، فالمنهي عنه مجرد مقتضى لا أساس، المأمور هو الأساس. إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يقل إن الفحشاء والمنكر ينهى عن الصلاة، فرق. ولذا الناس فهمها بالعكس، الناس فهمها بالمقلوب، فهمها بالمقلوب والله، يقول لك فلان هذا الصلاة تنهى عن الفحشاء. طب أنا بصلي وبقع في الفحشاء، نقول له الصلاة تنهى عنها وليس تعدمها وليس تلغيها. هم يفسروا الآية إن الصلاة تنفي الوقوع في الفحشاء والمنكر، لا طبعا، وما إذا ما كان مصليا وقع في الزنا ولا لا؟ أجيبه. والغامدية إنسانة طائعة موحدة تقية مصلية وقعت في الزنا ولذا جت اعترفت. فالصلاة تنهى وليست تعدم. فبعض الناس لا يفهم هذا. فالفحشاء والمنكر منهي عنه، لكن الصلاة مأمور بها. فالمطلوب وجود الصلاة ولو لم تنتهي الفحشاء ولا المنكر. قال ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور. فلو أن إنسانا ترك الزنا معناه أنه يصلي؟ أبدا. ما ياما كتير لا يزنون ولكن لا يصلون أيضا. ناس كثيرة جدا هو ما يزني، ما عنده مسألة الرغبة في الزنا، أو هو لا يحب الزنا. وقالت هند وهي كافرة أو تزني الحرة فهي لا تصلي ولكن لا تزني. وهم نساء الذين أسلمنا كنا قبل الإسلام يزنين؟ أبدا، ده كلهم حرائر وعفيفات كلهم. هل أنت تقول إن امرأة أبو لهب زانية؟ ها؟ لا. طب هي بتصلي؟ يبقى ممكن إنسان يترك الفحشاء وكمان يترك إيه؟ الصلاة. لكن من فعل الصلاة وجب عليه ترك الفحشاء. قال قال إنما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكره من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. وهذا وجه يحتاج إلى بيان. فنقول المنهيات شرور تفضي إلى الشرور، يعني ربنا من أفعاله الانتقام سبحانه وتعالى، ومن صفات الانتقام من المجرمين، ما في إشكال. طيب من أفعاله سبحانه عز وجل أن يترك العصاة والكفرة يعصون ويكفرون، يتركهم ولكنه لا يهملهم فيمهلهم، ولذا قال وأملي للظالم. لكن هل من صفات الله عز وجل أي صفة من المنهي عنها؟ يعني هل في الله ظلم؟ هل في الله حيف؟ هل في الله كذب؟ هل في لا خالص أبدا. فالمنهيات غير متعلقة بصفاته، وإنما المتعلق بصفاته ضد المنهيات، ضدها، ضد المنهيات. فهو عز وجل لا يظلم لأنه من صفاته العدل، صح ولا لا؟ ولا يبخل لأن من صفاته الكرم والجود، الاثنين، ما هو الكريم والجواد. فالمأمورات كلها متعلقة بصفاته، والمنهيات ليست متعلقة بصفاته وإنما ضدها هو المتعلق. قال فالشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسماء. ما في شر أبدا في أفعال الله ولا في أسماء الله ولا في صفات الله أبدا أبدا. ولذا عجبا ممن يسمون الله الضار، هذا شيء غريب. وإنما هو في المفعولات مع أنه شر بالإضافة وبالنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فالله عز وجل يضل الكافرين سبحانه، وهل هذا شر؟ لا، هذا من عدله، يضلهم بعدله ويهدي المؤمنين بفضله تبارك وتعالى. لكن الكافر إذا كفر فقد ارتكب شرا، والله إذا أضله فقد فعل الخير سبحانه. وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم. ولذا كل ما يكون الخير أعظم كل ما يكون ضده من الشر أعظم. فأعظم خير هو التوحيد، يبقى أعظم شر الشرك على طول. وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه، محبوب من؟ والمنهي عنه مكروهه سبحانه. ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. طيب انتهينا من هذا الباب، وخلاصته إن الأمر في المجمل أعظم من أنه، وأن من ارتكب منهيا هو أقل في الذنب ممن ترك مأمورا. فالذي حدث من آدم أنه فعل المنهي عنه، والذي حدث مع إبليس أنه ترك الأمر. يبقى إبليس ترك الأمر وآدم فعل النهي، وذنب إبليس أعظم من ذنب آدم. فإبليس أمر بالسجود، كان يجب ينفذ الأمر، أما آدم ما أمر بشيء إلا وفعل، فنهي عن الشجرة فأكل. ففعل المنهي ولا ترك الأمر؟ فعل المنهي، فتعرض للتوبة فتاب الله عليه. مع لكن في الجنس، كلام على الغالب والجنس. الخالق مال الخالق والخلاق اثنين من اسماء الله، ده منصوص على اسم الخالق في سورة العشر، هو الله الخالق البارئ المصور، دي من اعظم اسماء الله. ولذا كان محمد بن بيسألني بينتشر في البلاد اللي هناك دي اسم خالق، قلت له لا يجوز. فالتسمية بأسماء الله غير الرحمن وغير الله وغير خالق وغير بارئ، نعم. أما الله والرحمن فده نهي قطعي، وأما الأخرى نهي للمضرة المفسدة، لمظنة وقوع المفسدة فقط. عبد الواحد طبعا اسم الواحد من أسماء الله، الواحد والأحد الاثنين، والوتر ثلاثة، الواحد والأحد والوتر من أسماء الله، أسماء الله الصحيحة. طيب الذكر والشكر، ننتقل إلى الذكر والشكر. قال مبنى الدين على قاعدته الذكر والشكر، قال تعالى فاذكروني أذكر واشكروا لي ولا تكفروا، الاثنين أمر بيه في آية واحد، فاذكروني واشكروا لي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، فأمر بالذكر والشكر في آية واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جابر رضي الله عنه والله إني لأحبك، هنا حلف بالله نرضى الحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يصدق، حلف لم يحلف يصدق على طول. وفيها أنه قد يحلف من لا يحتاج للحلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به فلا يحتاج للحلف لكن يحلف، يبقى إذن يجوز الحلف. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده والله، ولذا أكثر أحمد رحمه الله من قول إي والله نعم والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لو حبك، فالواحد يحسد معاذ هنا صح ولا لا؟ نغبطه، والله إني لو حبك، من أحبه الله أو أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم نجا ودخل الجنة قطعا، ولا يأتي حب الله إلا إذا أحب العبد ربه. صحيح أن حب الله سابق، ولكن تقديره بمحبة العبد له أيضا سابق، ومحبة الله المقبولة التي توجب حبه هي المحبة الشرعية، وهي المحبة المقرونة بالخوف والرجاء. أما المحبة الأخرى فبعض النصارى يحب الله أكثر منك لكنها محبة تودي النار، وبعض الصوفية يحب الله أكثر منك ولكنها محبة ترديه وتهلكه لأنها غير مقرونة بالخوف والرجاء. من شروط الصوفية التخلص من الخوف والرجاء، من شروط الصوفية السالك، من شروط السالكين، السالكين لابد يتركوا الخوف والرجاء، يعني لا يعني يترك الخوف من النار ورجاء فيه الجنة. قال والله إني لو أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث صحيح فيه رد على من يصر على أنه لا دعاء إلا قبل السلام وأما بعد السلام فذكر، وهذه فترة مشهورة لعلماء كبار جدا قالوا الأدعية تكون في التشهد قبل السلام وأما بعد السلام فلا دعاء وإنما ذكر، وهذه فترة مشهورة حتى للشيخ ابن سامي رحمه الله. والصحيح أنه يجوز الدعاء دبر الصلاة، وهذا دليل حمله على حمله وغيره ممن قال حمله على أن دبر كل صلاة يعني دبر التشهد وقبل السلام، وهذا تعسف في الحديث في فهم الحديث. الصحيح أنه يجوز عقب السلام أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكثرت أحاديث فيها الدعاء عقب السلام. فإذا نقول الأولى في القول أن نقول الأولى أن يكون الدعاء كله قبل السلام وأن يكون الذكر كله بعد السلام. ومن الثابت أن قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يكون بعد السلام، وأستغفر الله دعاء ولا ذكر؟ دعاء. لا دعاء، دعاء. أستغفر الله يعني اللهم اغفر، دعاء، دعاء فقط. فالصحيح أنه ها يجوز، والأحب أن يكون قبل السلام، والذكر يجوز قبل السلام، والأحب أن يكون بعد السلام. تمام. فقال لا تنسى أن تقول دبرا. دبرا نحمله على، فسر كلمة دبر بعد السلام، ولكن في علماء يفسرون إيش؟ بعد التشهد. نعم. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللسان. لابد من ذكر قلب مع لسان، وحتى في القراءة كذلك. فهناك ناس يقرؤون بقلوبهم وألسنتهم، وهؤلاء لهم الأجر التام. وهناك أناس يقرؤون بألسنتهم لا بقلوبهم، وهؤلاء لهم أجر. وهناك أناس يقرؤون بأعينهم، وهذا لا يأخذ أجر القراءة، وقد يأخذ أجر النظر. وهناك فرق ما بين أجر النظر وأجر إيش؟ القراءة. بعض الناس يقرأ فلا حرك لسانه، وبالتالي لا يحسب أنه قارئ. والقراءة لابد فيها من تحريك الشفتين واللسان وإصدار صوت يسمعه هو على الأقل. تمام. فكذلك الدعاء، فلو واحد يقول في سر اللهم اغفر لي، هذا ليس بدعاء. الدعاء لابد فيه من مواطأة القلب واللسان. وذكره، ذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذا أعظم الذكر. وإذا ابن عربي كان هدفه الأصلي، قلت ابن عربي قصده تفريغ الإسلام من المسلمين من الإسلام، فأنت قال الأول صلي وصوم وخمس صلوات وحج وكلام، لما تسلك تبطل العبادات الخمسة هذه ويبتدي عليك أذكار أخرى، اللي هي أوراد بقى أبو الحسن الشاذلي، وأوراد أبو العباس، وأوراد المجرم الدسوقي والمجرم البدوي والكلام ده كله. أوراد، هذه الأوراد ممكن تكون فيها أسماء مثل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا الله يا الله يا الله، يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد، ماشي. وطبعا كل ده ذكر ليس فيه ثواب ولا أجر، ولكنه بأسماء الله. ابن عربي يقول لما تصل العارف قلنا ما فيش إلا إيه، هو بس، فلا تقل إلا هو 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 بس. فليس في درجة العارف أنه يقول الله أو الصمد أو اللطيف أو غيره، أبدا، مستحيل، محال. فإيه هو ذكر البدوي والدسوقي؟ هو هو هو، وهي مأخوذة من ياهو اليهودي، اللي أنتوا عارفين الموقع الكبير ياهو. ياهو يعني الله، ياهو. وهم ساعات يحطوا لها ألف لام لأن هي محرفة من الله، خلوها إلياهو، وهي الله خلوها إلياهو. فالذكر عند هؤلاء يكفي الهوهوة، هو هو يكفي. ولذا إذا قلت عند ابن عربي وانت جالس معاه كده قلت يا لطيف يا لطيف يا لطيف، معناه ان انت نزلت مرة اخرى من درجة العارف الى درجة السالك او المريد. ماشي. قال فلكن الذكر الصحيح ان نذكر الله باسمائه وصفاته، ولكن تذكر بجملة مفيدة. فلو قعدت تقول الله 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 ليس لك أجر نهائي ولا ثواب، بل عليك معصية، ضيعت وقتك. لكن لو تقول جملة مفيدة، تقول الحمد لله، تقول سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أنك تقول جملة ثابتة، جملة كاملة لها معنى، فيها ذكر الله أو أسماء أو صفات، هذا هو الذكر المقبول. والقرآن كله ذكر لله، وإذا مسمى بالذكر الحكيم، القرآن اسمه الذكر الحكيم. لكن انت تقعد تقول مثلا الله 50 مرة ويا لطيف 70 مرة، هذا كله باطل، باطل تماما. ما دي جملة مفيدة، جملة مفيدة، ما دي تقال، دي عظيمة جدا، ذكر عظيم. ماشي 100 مرة في المساء والصباح مظبوط واردة. فالمهم انك تذكر لها بجملة مفيدة واردة، جملة ومفيدة واردة. فلو جملة غير مفيدة لا، زي واحد يقول لا حول الله، هذا بيسب الله عز وجل، هذا غلط. لابد تقول جملة مفيدة ثانيا واردة، يعني ثبت ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عليهم. وأعظم الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي دي الكلمات التامة. فهنا ذكر الله لابد يكون متضمنا إيه؟ أسماءه وصفاته بشرط الجملة المفيدة التامة. لكن أقول إيه وأسماء الله، وأنا أقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، حي 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 حي، يقول لك ما أنا بقول اسم حي أهو، هذا طبعا باطل واسم وذنوب وليست أجرا. وإذا يعتمد ذكر الصوفية أثناء ممارسة الديسكو العربي اللي بيمارسوه على هذا، حي حي حي، ولما بيقول الله حي هو لا يقصد جملة مفيدة رغم أنها جملة مفيدة، سوى لا يقصد، هو يقصد الله وحدها وحي وحده، الله حي الله حي، لا يقصد أن أقرر أن الله له الحياة التامة الكاملة، وإنما أنا أذكره بلفظ الله وبلفظ حي من غير ما يكون جملة مفيدة. فهم حتى لما يجيبوا جملة مفيدة يضلون. وأكثر أتباع الصوفية العصرية الآن هم التبليغ، ولذا جماعة التبليغ أضل جماعة فيما يتعلق بذكر الله. فالخوارج اللي هم هؤلاء البرهمية وحسان وغيره، هؤلاء لا يذكرون الله إلا بجمل مفيدة، لكن التبليغ يقول لا إله إلا الله، لا يمكن يقول لا إله إلا الله على بعضها أبدا، يقول لا إله إلا الله وما يقولش لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. فاهمين الإشارة بتاعتي؟ يعني يبدأ من اليمين للشمال وما يبدأش من الشمال لليمين. عارفين ليه؟ مش لأن التيمن والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، لا لا إله إلا الله يضرب على القلب، قصده القلب. فهو لو بيعمل كده هو قصده مش التيمن، قصده أن ينتهي عند القلب، قلب فيه الله. ولازم يقول لا تقول لا إله إلا الله، لقول لا إله وبعدين يتجه القلب يقول إلا الله. فلازم تخلص هنا لا إله وتخلص هنا إلا الله، فالاتصال ما ينفعش، عرفت؟ فهو لو قال لا إله إلا الله لا، ما يقول له غلط ارجع آي، لا إله إلا الله آي، لا إله إلا الله آي، لا إله إلا الله أحسن. فهمتم؟ الله المستعان. ضالون ضالون مجرمون. طيب، فذكر الله لابد يكون بما ورد وبجملة مفيدة متضمنة لأسمائه وصفاته سبحانه عز وجل. فذكره الحقيقي قال وذكر أمره ونهيه، بمعنى أن التدريس العلمي يعتبر ذكر. فلما ندرس باب من أبواب ابن القيم هنا ده ذكر الله ولا لا؟ ولو درس باب من أبواب الحيض، مواريث، الهبة، طالما في شيء بيتناول أمر الله ونهي الله فهو، إذن جميع دروس العلم الشرعي هي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذا كل طلاب العلم والعلماء هم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كلهم. لأن ممكن كطالب علم أنت لو مش واخد بالك من النقطة دي تقول ده أنا الصبح عمال أحفظ والظهر حضر الدرس وبعدين بعمل الامتحان، وبالمناسبة كلكم ما عملتوش الامتحان إلا واحد، وده شيء محزن جدا، أنا حزين خالص. فأي طالب العلم يقول ده أنا بذاكر وبذاكر فقه الصبح وتوحيد مش عارف إيه و طب إمتى أذكر الله؟ أنا ما عنديش وقت أذكر الله فيه، وحتى أذكار الصباح والمساء بغفل عنها، والنهاردة دخلنا درس العصر ما قلناش أذكار المساء، طب أنا كده مش متذاكرين. أقول له الله يهديك، كل اللي أنت بتمارسه هذا هو إيه؟ وحتى لو أنت بتعمل مباحات وقصدك الطاعات تتحول إلى ذكر. فالإنسان الطالب العلم هو ذاكر الله كثيرا ليل ونهار، ليل ونهار هو ذاكر الله. فلذا أقبل أدرس العلم تكون من الذاكرين الله كثيرا. قال وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه يعني قراءة القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله له، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله، لكل صفات، إن كل الصفات كمال، ونعوت جلاله، النعوت جمع نعت، وهذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن لا بأس به، خبر مقبول، قاله ابن تيمية ورضي به العلماء. والثناء عليه بأنواع المدح، نمدح الله، كيف نمدح الله؟ الصوفية يمدحون الله بالرقص، نحن نمدح الله أن نذكر نعمه، أن نذكر آياته، هذا مدح لله. وأنت تقول ربنا خالق سماء الأرض، هذا مدح ولا لا؟ أعظم مدح أن تقول لا إله إلا الله، لأن لا مستحق الإلهية إلا هو، معنى لا أعظم منه، لا ربوبية إلا له. لأن الإلهية مستلزمة لليه؟ نقول الربوبية وسيلة ولا غاية؟ والإلهية طيب. وذلك لا يتم إلا بتوحيده، فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. ذكر نعم الله عليك، بعض الناس يظن التحدث بالنعمة يقول أنا بكسب كذا وبكسب كذا في الشهر وبلبق وعندي هدوم كذا، هذا النعم البسيطة. إنما النعم العظمى أول شيء التوحيد ونعمة الإسلام، دي النعمة العظمى. فلو قلت أنا مؤمن، الحمد لله أنا مؤمن، أو أنا مؤمن إن شاء الله بغرض التيمن بها لا الاستثناء المقطوع الباطل، هذا كله من التحدث بنعمة الله. فلو قلت لك حدثني عن نعمة الله، أنت قد تفهم، قل لي بتكسب كام ومعك كام في جيبك الآن والأمور عاملة إيه معك، هذا غلط. لكن لما أقول لك تقول لي أنا الحمد لله مسلم وأبوي مسلمان، والحمد لله نشأوني على، والحمد لله بحافظ على الصلاة، والحمد لله بحاول، والحمد لله بصوم رمضان، والحمد لله بحاول أصوم ستة من شوال، والحمد لله هذا كله حديث عن النعم. أقول لك هاتم الآخر، قل له هو ده الآخر، هو ده الآخر، أنت عايز الآخر بتكسب كام ومعك كام في إيه؟ من قال لك ده حدث بالنعم؟ ده حدث بما يوجب الحسد. أما الأول التحدث بما يستدعي الحسد المحمود، صح؟ ولذا الناس تخاف تتكلم عن أموالها وصحتها وأولادها، لكن يخافوا يتكلموا عن صلواتهم وزمانهم. قال فهذا ذكر نعمه وآلائه وإحسانه. الآلاء يعني النعم، الآلاء هي النعم، وطبعا كل النعم من إحسان الله عز وجل، ومن أسمائه المحسن. هل من أسمائه المنعم؟ لا، فلا داعي لإسم عبد المنعم. طب من أسمائه النعيم؟ لا، اسم عبد المنعم قد يجوز أو يكون مكروها، أما اسم عبد النعيم حرام وباطل، لأنه تعبد لغير الله، فهم؟ الله هو المنعم صفة له وليس اسمه، لكن الله ليس النعيم، النعيم الله يخلقه. وإذا كتير ما اسمه عبد النعيم مصيب، مصيب. طبعا اللي اخترع اسم النعيم خد بالك لا يقصد به النعيم المخلوق، وإنما يقصد به صيغة مبالغة من الناعم، على ظن إن الناعم يعني المنعم. ولا يوجد فعل نعمة غير فعل أنعمة، أنعم يعني تفضل سبحانه، فرق كبير. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته، يبقى الشكر مش ليس عدوك، ما أنا عمال أقول الشكر لله، الشكر لله ليس فقط كده، ده القيام بطاعة الله هو الشكر. فالصلاة شكر، والزكاة شكر، والصيام شكر، نعم هذا هو. فالشكر قيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محبه ظاهرا وباطنا، وليس الشكر أن أقول الشكر لله فقط. وإذا كثير من الناس يقول لك الحمد لله والشكر لله، طب صلي الحمد يا عم الحق خلاص بقى، لا صلاة ولا صوم ولا طاعة، يقول لك الحمد لله والشكر لله. قال فذكره مستلزم لمعرفته وشكره، وهذان الأمران هما جماع الدين، اللي هما إيه الأمران؟ الشكر والذكر. فذكره مستلزم لمعرفته، أنا بذكره لأني أعرفه، وشكره متضمن لطاعته، فصار الذكر اعتراف بالربوبية وتصديق بالخبر، وصار الشكر تنفيذ للأمر، تنفيذ للأمر. وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض. الجن والإنس خلقا لشيء عام ولشيء خاص. أما الشيء الخاص العبودية، العبودية باختيارهم، جزء من اختياره. وأما المخلوقات الأخرى فخلقت لذكره كرها، والمقصود كرها ليست تكره ذلك، ولكنها عليه مجبرة. يعني النجم والشجر يسجدان، مش اختار انه يسجد فسجد، لا، ده هو مخلوق للسجود، والملك مخلوق للطاعة. ولذا ما يأتي في ذهن الملك انه يعصي، لا. واذا لما الملك يطيع وانت تطيع، انت اعظم درجة، انت اعظم درجة، لانه هو ليس له الا الطاعة. اما انت ممكن تطيع ممكن، فلما قهرت الشيطان وتركت المعصية واطعت خدت الاجر العظيم. ولذا الملك في النهاية سيصير خادما لك، وهو في البداية خادم لك اصلا. الملائكة في خدمتك من اول ما حضرتك توجد في الرحم، وفي ملائكة عمالة تخدمك وتطلع من الرحم، انت في الرحم هم عمالين يخدموك طول ما انت في الرحم، ويكتب لك حاجات كده. تطلع من الرحم اتنين يخدموك ويحرسوك من يمين والشمال، واتنين يجولك من قدام ومن خلف يحرسوك، وملائكة الباقية ملائكة بتسير لك السحب، ملائكة بتنزل لك المطر، ملائكة بتسوق لك الارزاق، ملائكة. فانت مخدوم طول ما انت حي من الملائكة، وتروح الجنة يخدمك الملائكة، يدخلون عليهم من كل باب ويسقونك الشراب يخدموك. حتى الانسان الكافر الملائكة هي اللي بتخدمه في الدنيا وتحفظه في الدنيا وتعذبه في الاخرة. فالملائكة مسخرة لك، واذا لما انت تطيع تصير افضل من الملائكة. وغير كده هو له فضل عليك في نقطة، انت المتفضل، هو يستغفر لك، انت تستغفر له؟ هل يجوز ان تستغفر له؟ لا 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 يجوز. هو الملك حتى اللي ما بيشفكش بيستغفر لك، لان اللي حول العرش يسبحون ويستغفرون لمن في الارض غير الذين امنوا وما شافهمش. الرسول استغفر لك؟ استغفر ولا ما استغفرش؟ شافك الرسول؟ شافك ما الى الله اعلم. طب انت بتستغفر للصحابة؟ شفتهم؟ طيب يبقى يشترط الشوف الاستغفار؟ طيب مشترطه ليه انت؟ فالملائكة يستغفرون لك وانت لا تستغفر لهم، فهو في خدمتك حتى في الاستغفار. فانت لو كنت عبدا مطيعا تقيا فانت افضل من الملائكة بفضل الله عز وجل. طيب قال فالإنسان الإنس والجن مشترك في مع الآخرين في الخضوع لله عز وجل والخضوع لإرادته، ومنهم من يسجد. ولذا قرن الله جل سورة الحج به، فقال ألم ترى أن الله يسجد له كذا وكذا وكذا، وقال والجبال والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. المقصود بكثير هنا قليل، المقصود هنا وأحيانا في الشرع يطلق الكثير ويقصد به القليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث، هل الثلث كثير على الثلثين ولا أقل؟ نعم، لكن كثير جدا في مفرداته، بالمقارنة هو قليل. عرفت؟ يبقى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. طب كيف كثير وكثير؟ يبقى معناه عدد كثير جدا يسجد وهم أقوام القلة، وعدد كثير جدا لا يسجد وهم الكثرة. لكن لما مثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون، لو كان عدد المسلمين يوم القيامة داخلين الجنة مثلا مليار، ده قليل ولا كثير؟ كثير. وعدد داخلين النار بلايين. فلإذن فخلي بالك ان كلمة كثير احيانا يقصد بها قليل من ناحية من وجه، وهي كثير من وجه اخر، صح ولا لا؟ فهنا النبي قال الثلث وانت بتصدق به، قال الثلث والثلث كثير. الثلث بالمقارنة بالباقي قليل ولا كثير؟ قليل، لكن هو في نفسه كثير، فغضوا منه للخمس العلماء. طيب فهنا الانس والجن مشتركون مع غيرهم في الخضوع للرب عز وجل، ولكن الانس والجن عندهم مشيئة وغيرهم ليس عندهم مشيئة خالص. والملائكة حقا ليس لهم ارادة، وان قلت لموافقة اهل العلم قل لهم ارادة لا تتوجه الا الى الخير. اذا هي ارادة مسخرة ولا إرادة فيها اختيار؟ هل يمكن أن يختاروا غيرها؟ الإنسان ممكن يختار غيرها؟ نعم. طيب قال وما خلقنا السماء، طيب ماشي عشان نجاع بقى لك سبت سطر ويجي صلاح يقول لك انت سبت فقرة. قال ووضع لأجلها الثواب والعقاب، اللي هي طاعة الله عز وجل، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وهي الحق الذي به اللي هي كلمة لا إله إلا الله وطاعة الله عز وجل الكتب والرسل وكله من أجلها. لكن السماء والأرض والجبال والشجر والدواب محتاجة رسل؟ محتاجة كتب؟ محتاجة أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ لا. ليه؟ مسخر. فأنت لأنك غير مسخر أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيم سوق الجنة والنار. سبحان الله. هل أعمال الخلائق الأخرى تكتب؟ يعني في أسد مثلا يكتب له النهاردة هجم على غزالة، النهاردة نام 19 ساعة. هل أعمال الرياح لا تكتب؟ اللي بيكتب هو أعمال الإنس والجن بس، أعمال الطيور وغير لا تكتب خلاص، إنما بتكتب لتكون حجة عليه لإحصاء. قال الله عز وجل أحصاه الله يعني عليه ونسوه. من هم اللي نسوه؟ البشر، اللي هم الجن تبع للبشر. تمام. فلمن أجل هذه الغاية وهي عبادة الله عز وجل وطاعته خلق الخلق وخلق السماوات والأرض ووضع الثواب والعقاب وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض. يبقى خلق كل شيء من أجل لا إله إلا الله وما بينهما، وضدها هو الباطل هو الشرك والعزب الله والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به، هم يظنون أنه عبث. لما يجي ناس يقولوا ما في بعث، أول شخص أول ما يقول لا يوجد بعث معناه أن الله يلعب ويعبث. فهنا طعن في الإيمان بالله مباشرة، لأنه إذا ما في بعث ولا نشور إيه لازمة الطاعة وإيه ضرر المعصية؟ وصلي ليه إذا كان اللي يصلي واللي ما بيصليش ما فيش آخرة، ما فيش جنة ولا نار، إيه لازمة الصلاة؟ إيه لازمة الطاعة؟ فكل من أنكر البعث هو متهم لله بإيش؟ بالنفس الكلمة بس غير الحروف، بالعبث، ان ربنا بيلعب. لكن وجود جنة ونار هو هذا الذي ينفي العبث عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، فيعاقب المسيء ويسيب المحسن. العدالة بالنسبة للكفرة، لكن الفضل بالنسبة للمؤمنين. مفيش عدالة مع المؤمن، مفيش عدل مع المسلم، مفيش. كل معاملة ربنا للمسلمين بالفضل مش بالعدل. لو بالعدل يهلك الكل، الكل يهلك. ولذا قال سبحانه عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يعني باطلا؟ عبث. ما فيش عبث عند الله سبحانه وتعالى. ذلك ظن الذين كفر. فلما يجي للفلاسفة وملاحدة الصوفية والقرامطة ويقول هو محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده رحمة ورأفة، هو الرؤوف الرحيم، فبيكلم الناس على جنة ونار بيضحك عليهم بيخدعهم، ولا في جنة ولا في نار ولا في ملائكة ولا في حور ولا في عسل ولا في كلام ده. محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرب لهم المعاني يشجعهم تشجيع. وده نفس كلام الفلاسفة، قالوا ملائكة ايه ده؟ الملائكة هي المشاعر النفسية، الهدوء النفسي، والجن والشياطين هي الاضطرابات والتوتر، والجنة ما فيش حاجة اسمها جنة ولا نار ولا كلام. فمعناها ان ربنا كلامه كله باطل وعبث والعياذ بالله. وقال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما الا بالحق اللي هي بلا اله الا الله بصفات الرب عز وجل. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية. هنا معناها ان كل من قال الساعة آتية معناها ان ربنا لم يخلق بالحق، ومعناها ان الله فعله باطل وعبث. فكارثة عدم الإيمان بالبعث. وقال وما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه واضحة جدا أن البعث يساوي الرجوع، يساوي عدم العبث. أفحسبتم لو إحنا خلقناكم عبثا يبقى لا لزوم لرجوعكم إلي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإذا ابن تيمية رحمه الله بيعالج مشروع فقرأ في أذنه بيكلم الجني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال نعم. جني إيه؟ كاف. قال نعم. ضرب ابن تيمية بقى على طول، تعالى هذا العصر. قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى الأرض كام؟ سبع، يتنزل الأمر بينهن، أمر الإله بينهن، أمر الكون والشرع، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد أيضا قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وهو لو لن يحاسب الناس ما لازمة العلم؟ إيه لازمة الكتابة؟ إيه لازمة الصحف؟ ما في لزوم خلاص. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر الخلق والأمر، ربنا له الخلق والأمر، أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، تذكره يذكرك، اذكروني أذكركم، وشاكر لمن شكره. هل اسم الشاكر من أسماء الله؟ كيف؟ والله شاكر عليم. كيف شاكر عليم؟ فين مقيد؟ مقيد فين؟ فين مقيد دي؟ مش مقيد. طيب واسم الذاكر؟ مفيش، لكن من صفات الذكر فاذكروني. طيب يبقى من صفات الله الذاكر ومن اسمائه وصفاته الشاكر. تمام. قال فذكره سبب لذكره، ذكرك لله سبب لذكر الله لك، وشكره سبب لشكره، يعني شكرك لله سبب لشكر الله لك، فتشكر الله يشكرك سبحانه. وشكره سبب لزيادته عن فضله، فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد. الثناء يعني المدح، كيف يكون أقول لا إله إلا الله وأقول سبحان الله، وأما الحمد أقول الحمد لله. طيب لا إله إلا الله ثناء ولا حمد؟ ثناء. الحمد لله حمد، لا حول ولا قوة إلا بالله ثناء، لا حول ولا قوة خلاص، وسبحان الله ثناء، وكل الثناء حمد في الحقيقة لأن بذكره بما يحمد عليه. قال وللجوارح طاعة وخدمة، ولفظ الخدمة مصطلح ذكره ابن القيم وقد أخذه من الصوفية واستحسنه، ولكن كثيرا من العلماء لا يقبل لفظ كلمة خدمة، لا يقبله، لا يقبله. والشيخ عبيد يقول لا يجوز أن يقال نحن خدم لله أو نحن نخدم الله، الأولى أن يقال عبيد، عبيد لله عز وجل. ولكن هم عندهم الخدمة دي الصوفية خدوها من اليهود، واليهود عندهم في اللغات بتاعتهم في العبرية والسريانية وكذلك حتى اللاتينية والإنجليزية فيها كلمة سيرف، وسيرف معناها يعبد ومعناها يخدم، فكلمة سيرفوس اليوناني واللاتيني سيرفوس معناها سليف يعني عبد، وكمان هي معناها أيضا خادم، فهم جابوا كلمة الخدمة والصوفية جابوها منهم، فالأولى أن نترك كلمة خدمة ونقتصر على العبودية. جزاكم الله خيرا، بعد الصلاة إن شاء الله نأخذ منهج السالكين. أما لك كلمة